اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في بيان بعض التعليقات التي أفيدت على ما أفاده المصنف في الأمر الثالث، وهو أن الوجود لا يكون جزءا لشيء وليس له جزء، وأيضا أن الوجود لا جزء له، وبالتالي الوجود بسيط في ذاته. التعليقة الثانية أو الثالثة ما ذكره الشيخ المصباح اليزدي رحمة الله عليه، وقد أفاد عدة مطالب. المطلب الأول أن الكلام، وهو ركز على قول المصنف الوجود بسيط في ذاته، علق على هذا المطلب اللي هي نتيجة أن الوجود لا جزء له. قال في المطلب الأول أن الكلام في بساطة الوجود تارة يراد منه بساطة الوجود بما هو مفهوم، أي الوجود بالحمل الأولي، فيراد أن يقال أن مفهوم الوجود سنخ مفهوم بسيط في قبال مفهوم النوع كالإنسان مثلاً، فإن هذا المفهوم مركب من جنس وفاصح، أو في مقابل المفاهيم الاعتبارية التي تكون مركبة من مفهومين من جنس من مفهومين، فنحن نريد أن نقول أن الوجود بالحمل الأولي كمفهوم بسيط ليس هو من قبيل المفاهيم التركيبية، سواء كان مفهوما من المعقولات الأولية كالنوع أو كان مفهوما اعتباريا. وهذا المعنى صحيح وواضح جدا، أن مفهوم الوجود مفهوم شنو؟ بسيط، وليس مفهوم مركب. ولكن هذه الخصوصية وهي البساطة لا تختص بمفهوم الوجود، فهناك مفاهيم بسيطة أخرى كثيرة، فكبعض المفاهيم الاعتبارية كأسماء المسببات في باب ما درسنا في باب العبادات والمعاملات، إذا قلنا أنه الاسم موضوع للمسبب فالمفاهيم بسيطة أو مركبة؟ مفاهيم بسيطة. أو مفاهيم الأجناس العالية أو مفهوم العدم، فإن كل هذه المفاهيم مفاهيم بسيطة، وليس هذا خصوصية في الوجود. وقطعا ليس هذا هو مقصود المصنف، بحثنا ليس في الوجود بالحمل الأولي، بحثنا في الوجود بالحمل الشائع. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه قد يقع الكلام في بساطة الوجود بمعنى الوجود الواجبي ألا بشرط الذي هو محض الوجود، فنريد أن نشير إلى بساطة حقيقته العينية، أي حقيقة وجود الواجب الذي هو بحسب اصطلاح العرفاء حقيقة الوجود. يعبر بحقيقة الوجود ويقصدون من ذلك الوجود اللا بشرط من حيث التحددات الوجود الجامع للكمالات، وعلى اصطلاح الحكمة المتعالية ما يسمون حقيقة الوجود، لأن حقيقة الوجود عندهم مشككة، يريدون من الحقيقة العينية البسيطة في واجب الوجود أعلى مراتب الوجود، بناء على أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب. على كل حال، تعبير عرفاء، تعبير الحكماء، ما يهمنا الآن. نحن نريد أن نقول أن هناك وجوداً من الموجودات الذي هو الوجود الواجبي، هذا وجود بسيط لا جزء له، وهذا معنى صحيح، وسيأتي بحثه في الإلهيات بالمعنى الأخص. هذا هو المطلب الثاني، وهو يعني بساطة حقيقة الوجود أو بساطة الوجود الواجبي. المطلب الثالث، أننا نريد بيان البساطة في كل مرتبة من مراتب الوجود على كثرتها، فنؤمن بأن الوجود كثير وذو مراتب، ونريد أن نقول كل مرتبة من مراتب الوجود التي بالرغم من كثرتها فكل مرتبة بسيطة في حد ذاتها، فهذه المراتب الوجودية بسائط، لا أن مقصودنا فقط المرتبة الواجبية. كل ما فرضته مرتبة من مراتب الوجود فإنه يعتبر بسيطا على كثرته. وهذا الذي عقد له في الأسفار فصلا كاملا تحت عنوان في أن الوجود هويات بسيطة، كما في الأسفار الجزء الأول صفحة 50. وهذا معنى من المعاني الذي ينبغي أن نبحث فيه، هل أن الوجود على كثرته وكونه ذا مراتب كل ما فرضته وجودا فهو هوية بسيطة أو لا؟ نعم، قد يلوح من بعض العبارات معنى ومطلبا آخر، وهو ما نشير له في النقطة الرابعة. إذن صار عندنا الوجود بالحمل الأولي، صار عندنا الوجود كحقيقة عينية واجبية، صار عندنا الوجود ذو المراتب، عندنا الآن احتمال رابع في الوجود. وقد يلوح من بعض العبائر بأن يدعى أن الوجود عبارة عن طبيعة سيالة مرسلة ثابتة شاملة لكل الوجودات الخاصة بصرف النظر عن كثرتها وخصوصياتها. عندنا طبيعة سارية، عندنا طبيعة سارية محفوظة في هذه المرتبة من الوجود، في هذه المرتبة من الوجود، وتلك الطبيعة السارية هي عبارة عن نسميها الوجود الساري، الوجود الساري، وهو الوجود المحفوظ في كل الوجودات الخاصة بصرف النظر عن كثرتها. فإذا أتينا إلى هذا الوجود الخاص نغض النظر عن خصوصياته وننظر إلى طبيعة الوجود، والثاني ننظر بل نغض النظر عن خصوصياته التي بها الكثرة وننظر إلى الوجود ونبحث عن تلك الطبيعة المرسلة وندعي أن هذه الطبيعة مرسلة المرسلة بسيطة، لا أننا ننظر إلى هذا الوجود ذو المرتبة ولا إلى هذا الوجود ذو المرتبة. ذو المرتبة ماكو ذو مرتبة، نلحظ الوجود ذو المرتبة بما هو وجود، أي نلحظ حيثية الوجود وندعي أن الوجود عبارة عن طبيعة سارية ثابتة في كل الموجودات. وإن شئت قلت أننا ننظر إلى الوجودات الخاصة فنسقط ما به الامتياز ونأخذ ما به الاشتراك، وما به الاشتراك أصل الوجود، حيث الوجود، طبيعة الوجود، ونبحث عن أحكام هذه الطبيعة ونقول هذه الطبيعة أصل الوجود بسيط المحفوظ في جميع الموجودات. وقد يوجد في بعض التعبيرات التعبير بالوجود الساري والوجود المنبسط وما شاكل ذلك من التعبير، قد يخسر منه هذا المعنى. وهذا المعنى علق عليه الشيخ المصباح بأن هذا ناشئ من قياس الوجود وشؤونه على الماهية وأحكامها. هذا من تسربات شنو؟ الماهية وأحكام الماهية. كيف وتبيان ذلك؟ أننا درسنا في طريقة الحصول على المعقول الأولي اللي هو الكل الطبيعي، فإذا نظرنا إلى زيد وبكر وعمر وخالد نقول نأخذ ما به الاشتراك ونسقط ما به الامتياز، وما به الاشتراك ما هو؟ الإنسان. فيقال الإنسان طبيعة سارية محفوظة في جميع الأفراد، وندرس أحكام هذه الطبيعة ونقول أن الإنسان حيوان ناطق. بعد تقشير الأفراد من كثراتها ومميزاتها وأخذ الكل الطبيعي الحيثية، فنقول الإنسان طبيعة شنو؟ سارية. هكذا نفعل في وين؟ في الوجود، أن نأتي إلى الوجودات الخاصة ونسقط ما به الامتياز، واجب، ممكن، قوة، فعل، علة، معلول، ذهني، خارجي، واحد، كثير، استقلالي، رابط، ونأخذ حيثية الوجود وندر ونريد أن ندرس أحكام هذا الوجود كطبيعة مرسلة، ونقول أن هذه الطبيعة لها أحكام ومن أحكامها البساطة، وأن الوجود حقيقة كلية يصح البحث عنها بصرف النظر عن الوجودات الخاصة. فقاس الوجود على وين؟ ما هي؟ وهذا بتعبيره لعمري، ويقول لعمري هذه مزعمة ناشئة من رسوبات أصالة الماهية في الأذهان، بل ربما تتراءى من بعض كلمات صدر المتألهين. مع أن هذه أي رسوبات؟ القول بأصالة الماهية والماهية وكل طبيعي، وأن كيف الوجود كلي، وإلا لا معنى لهذا الكلام. ليس عندنا شيء يسمى الوجود ككلي، هذا مفهوم ذهني صار، هذا عملية ذهنية، أن الذهن يأتي ويقشر ويحلل، وهذا الوجود لا معنى للبحث عن أحكامه، إذ ليس عندنا وجود من حيث هو، إنما الذي له الواقعية هي أي وجودات؟ الوجودات ذات المراتب، وجود المراتب. أما الوجود من حيث هو هو بصرف النظر عن حيثيات مراتبه، ليس له واقعية وليس له أحكام. ما هو الواقعية؟ وجود المراتب. أما نفس الوجود بما هو وجود على نحو ننتزعه من الوجودات الخاصة ونصرف النظر عن الخصوصية، ليس له واقعية في الخارج حتى نبحث عن أحكامه. ولا ومن هنا قد يتضح التأمل فيما ذكره صدر المتألهين في نفس هذا البحث، أن الهويات إن الهويات بسائط، أو أن الوجود هويات بسيطة، حيث ذكر هالعبارة: إن الوجود لا يمكن تأليف حقيقته من حيث هي من كثرة عينية خارجية أو ذهنية فعلية أو عقلية تحليلية. لاحظوا، كأن يفرض لنا عندنا وجود من حيث هو هو، وهذا غض النظر عن الكثرة العينية الخارجية، مع أن هذا تقشير يتناسب مع القول بأصالة شنو عندك وجود من حيث هي من حيث هو، بغض النظر عن الكثرة العينية التي هي عين الوجود، لأنكم ترون أن الوجود في عين أنه واحد أنه كثير. فما هو المعنى أن تبحثون عن الوجود كطبيعة سارية بغض النظر عن الوجود المراتب، مع أنه ليست هناك واقع إلا وجود المراتب؟ فقولهم الوجود من حيث هو هو بسيط، من حيث شنو يعني هذا الوجود؟ وين هو الوجود من حيث هو؟ هل هو واقعي أو مفهوم انتزاعي؟ إذا تقصدون واقعي، ما عندنا في الخارج واقعية يسمون الوجود من حيث هو هو، عندنا الوجود المتلبس بالخصوصيات المرتبية، وجود بالقوة ووجود بالفعل، وجود علة وجود. أما الوجود الذي لا هو علة ولا معلول، ما موجود. الوجود الذي هو لا قوة ولا بالفعل غير موجود. فإذا هذا المعنى إذا تقصدونه لا نوقع لكم، لا نحن لا نحتاج أن نبحث معكم فيه، وهو الوجود بمعنى الطبيعة السارية، لأن هذا لا واقعية له، وهو محض أمر ذهني. وليس البحث عن الوجود بما هو أمر ذهني انتزاعي، بحثنا عن الوجود كحقيقة عينية. إذن ما عندنا نحن بحث معكم إلا في أي وجودات؟ الوجودات الخاصة ذات المراتب. إذن تبين مما عرضنا أن الوجود إما بلحاظ الحمل الأولي، إما الوجود يقصد منه بالحمل الشائع، وعلى الثاني إما مرادكم من الوجود الوجود الواجبي أو وجود المراتب أو طبيعة الوجود. والوجود الواجبي مو محل بحثنا، إلهيات بالمعنى الأخص، وطبيعة الوجود ليس لها معنى محصن. فبقي عندنا أي وجود؟ وجود المراتب، الوجودات الخاصة التي باعترافكم أنها كثيرة لو واحدة كثيرة. فالذي ينبغي بحثه وطرحه بساطة كل وجود عيني بما أنه وجود عيني، لا بما أنه وجود من حيث هو هو، هذا لا معنى له محاصر. النقطة كام؟ الخامسة. النقطة الخامسة: ما هو مرادكم من بساطة كل وجود عيني؟ إما أن تريدوا كما بينا بالأمس نفي تركبه من مادة وصورة خارجيتين كما يعتقدون أصحاب المشاء، كما مر في البداية وسيأتي في النهاية، المشاء يعتقد بأن الأجسام مركبة من مادة وصورة خارجيتين، وأنتم تريدون أن تقولوا أن الوجود بسيط وتنفون التركب من المادة والصورة الخارجيتين، وإما أن تريدوا أن تنفوا التركب من المادة والصورة العقليتين كما يقال عن الأعراض والمجردات. بحثنا هذه أصول موضوعية، مو بحثنا هني. يقولون أن الأعراض والمجردات بعضهم فيها مادة وصورة، ولكن مادة وصورة ذهنيتين وليس مادة وصورة خارجيتين. وإما أن يراد نفي التركب من أجزاء مقدارية كما يوجد في المتكممات بالكم، وإما أن يكون نفي تركبه من جنس وفاصل. كم احتمال؟ 4. أنا ذكرت 3 بالأمس لأن ما دخلت في مسألة المادة والصورة العقليتين في الأعراض وفي المجردات، هذا ما لنا علاقة، هذا بحث نحتاج إلى توضيحه محلهنا. خب، سيأتي بحثه، بعضه تقدم في البداية أصلا. إذن أنت يا شيخنا شيخ حسن عندما تقول الوجود العيني بسيط، ماذا تريد من هذه الاحتمالات الأربعة؟ إن أردتم من ذلك الأخير، نبدأ من الأخير، ها، نفي الجنس والفاص، فكلام صحيح، فيقال الجنس والفاص من صفات الماهية، وصفات الماهية معرات عنها الوجود، لأن الموطن الأصلي للجنس والفاص هو الذهن، وإنما ينسبان إلى الماهية ثانيا وبالعراض، ينسبان إلى الوجود ثانيا وبالعراض، فإن الوجود لا جنس له، الوجود لا فصل له. هذا إذا مقصودكم واضح، فنفي الجنس والفصل عن حقيقة الوجود لا يحتاج إلى مؤنة كثيرة. وإن كان مرادكم نفي تركب الوجود العيني عن المادة والصورة الخارجيتين والعقليتين أو الأجزاء المقدارية، يعني الاحتمالات الثلاث الأخرى غير الأخير، فهذا مما لا يثبت بما جاء في المتن من البيان. فهذا أولا شيء، يعني أولا لا يفي به عبارة الكتاب، لأن عبارة الكتاب غاية ما ذكرت كما شرحنا المطلب أنه الوجود لا جزء له بما تقدم بيانه. كيف بينا المطلب؟ أنه لو كان له جزء نسأل، هذا الجزء وجود أو غير وجود؟ إن كان وجود لا معنى أن يتركب الشيء من نفسه ونفسه، فلا جزء ولا، فإذا لا معنى أن يقال هذا جزء للوجود مع أنه نفس وجود، عينه وجود، فليس هذا جزء الوجود، هذا عين الوجود لا أنه جزء الوجود. وإما أن تقول أن هذا غير الوجود، غير الوجود بطلان، ما لا شيئية، وإذا كان لا شيئية لا معنى أن يكون جزءا للوجود. يقول هذا الكلام إنما يتم إذا لم تقولوا بالكثرة، وإلا إذا لاحظت الكثرة، هذا وجود ألف خاص، غيره وجود باء، وجود جيم، وجود دال، مو بس عدم، ولا مانع أن يكون وجود باء عقلا جزء إلى وجود ألف بهالبيان، لأنه ليس هو نفسه، هذا وجود خاص، هذا وجود خاص. وإن قلت هذا وجود وهذا وجود ويشتركان في أصل طبيعة الوجود، رجعنا إلى ترسبات. ما عندي شيء يسمون طبيعة الوجود بما هو وجود، عندي وجود عيني، وجود عيني خاص بما هو وجود خاص. فما هو المشكلة أن يكون الوجود الخاص له جزء وهو وجود خاص آخر؟ فهذا الدليل لا ينفي ذلك. يا سيدنا شيخ، هذا أولا. ثانيا، أن هذا خلاف الوجدان، فإننا نرى والكل يقول حتى القائلين بأصالة الوجود أن وجود الإنسان مركب من وجود المادة ووجود الصورة، كما ذكرنا بالأمس في الاعتراض الأول. فيقال بأنه بعبارة فإن العيان يشهد بحصول هذه التركبات في أنواع الوجودات الخارجية ما سوى الواجب تعالى، فإنه يقال عن الموجودات أنها مركبة من وجود مادة، وجود صورة، من وجود مقداري. أنت الآن مركب، أنت وجود مركب من أجزاء، وهذا أمر يشاهده، وإلا ترك كل الوجودات بساط، ما عندنا وجود مركب. أنا الآن بسيط، يعني أنا الآن عندي وجود مركب بالإضافة إلى المادة والصورة، عندي أجزاء مقدارية، وجود اليد ووجود الرج ووجود الرأس ووجود العين، هذا عبارة عن وجودي. إذن وجود المتكممات، وجود الأجسام، فيها وجودات مركبة من وجودات مقدارية. فإن قلت لماذا لا يقال كما قالوا أصحاب الحكمة المتعالية أن هذه التركب منسوب للماهية لا للوجود؟ فإذا لاحظنا الماهية ننسب إليها هذا التركب المقداري، المادة والصورة، فما هو معروض وصف التركب؟ الماهيات لا الوجود. هو أجاب عن ذلك بأنك قد عرفت أنه يعني قررنا وقرر المصنف أن كل ما يثبت للماهيات الموجودة من المحمولات فإنه ثابت لها بعرض الوجود. كل ما يثبت للماهية فهو ثابت بواسطة الوجود، بعرض الوجود. ومعناه أنها هذه المحمولات ثابتة للوجود أولا وبالذات، وللماهية ثانيا وبالعراض. فإذا مشكلة يا شيخنا، هذا البرهان محل أن المطلب ويتخالف معه وجدان، أن هذه وجودات مركبة ليست وجودات بسيطة. هذا مطلب كم؟
الخامس.
ثم دخل في المطلب السادس، وهو أنه نحن نتبرع ونذكر لكم بياناً يبتني على ثلاث مقدمات بتعبيره متقنة ومسلمة عند القوم، وإن كان ينتهي إلى نتائج لا تنطبق على بعض آرائهم، ولكن هذه المقدمات كلها مسلمة ومتقنة، ومن خلالها نريد أن نصل إلى أن الوجود هوية بسيطة لا بالبيان الذي ذكره المصنف، ونعالج به مشكلة الوجه وجدان. إذا نريد أن نذكر بيانا يعالج به المطلب، نجيب لك دليل. المصنف ما جاب دليل واضح، هذا دليل مبني على وحدة الوجود، مو مبني على كثرة الوجود، وإلا على كثرة الوجود ما يتم هذا البرهان كما عرفت. لأنه عندما نقول أنه ما نفترضه جزءا يكون وجودا خاصا غير الوجود الأول، لا يدور بين طبيعي الوجود والعدم. فإحنا لازم إحنا الآن نتبرع لكم، شو تريدون بعد؟ لازم التبرع، ونقيم لكم برهانا يثبت أن الوجود العيني هويات بسيطة، لا بالبيان الذي ذكره صدر المتألهين ولا سيد العلامة ولا يتنافى مع الوجدان. خش كلام. رحم الله والدك، رحم الله والدك. ما هو هذا البيان؟ قال: هذا البيان يتركب من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى نذكرها اليوم، خاف تتعبون، أن الوجود يساوق الوحدة، وقد تعرض إلى هذا المطلب المصنف في المرحلة السابعة في الفصل الأول، وتعرض له في الأسفار الجزء الثاني صفحة 82. وقد أشرنا في أوائل الكتاب أن الوجود واحد، ذكرنا إشكال كيف تقول أن الوجود يساوق الوحدة وتقسمون الوجود إلى واحد، وقلنا هذه الكثرة كثرة نسبية وإلا هي وحدة حقيقية. في أول الكتاب كيف تقولون أن الوجود يساوق الوحدة مع أنكم تقسمون الوجود إلى واحد وكثير؟ قلنا وأجبنا هناك، راجع المطلب، أن هذه الكثرة القسمية كثرة نسبية، والوحدة هنا الوحدة النسبية، وما يوصف به أن الوجود سواء كان واحدا أو كثير فهو واحد بالوحدة المطلقة، وفرقنا بين الوحدة المطلقة والوحدة النسبية. بعد راجعوا هذا المطلب، هاي أصول موضوعية الآن نأخذها، بحثنا مو في أن الواحد والكثير. الوجود مساوق للوحدة، فكل موجود بما أنه موجود من حيث أنه موجود يكون واحدا، حتى أن كل عدد إذا قلنا بأن للعدد وجودا حقيقيا فهو واحد من حيث أنه عدد موجود، وإن كان قابل للانقسام إلى أعداد وآحاد. إذا لاحظنا الخمسة من حيث أنها موجود واحد، لو كثير واحد، وإن كان فيها كثرة نسبية بلحاظ قابليتها للانقسام إلى أحاد، ولكن الكثرة النسبية وهي القابلية للانقسام إلى أحاد لا يمنع أنه واحد حقيقة. وكذا يقال: كل امتداد فهو واحد من حيث أنه امتداد موجود، وإن كان قابل للانقسام إلى امتدادات جزئية. فالكثرة نسبية ولكن وحدته الامتداد بما هو امتداد واحد بالوحدة الحقيقية من حيث أنه موجود. وقالوا هناك: إذا حصل الانقسام ينعدم العدد المفروض والامتداد السابق، ويحصل أعداد وامتدادات جديدة يكون لكل واحد منها وجوده الخاص. إذا جئنا في الخارج تارة يقول قسمة ذهنية، تارة القسمة خارجية. إذا جئنا إلى الامتداد الخارجي وقسمنا ينعدم ذاك الوجود وتوجد وجودات جديدة، وكل وجود من الامتدادات واحد، حال كونه موجود. دقتكم راجعوا بحث الوحدة في البداية وما ذكرناه في أول الكتاب. هذه المقدمة الأولى، الوجود من حيث أنه وجود يساوق الوحدة، وإن كان بلحاظ ما وبإضافة ما وبلحاظ ما هو كثير، ولكن ليس كثيرا من حيث أنه وجود، من حيث لحاظه مع قابلية الانقسام، قابلية الانقسام إلى أحاد إلى امتدادات. وإلا إذا في الخارج قسمنا خارجا أو حصل امتداد جزأنا في الخارج، ينعدم ذاك ويحصل عندنا وجودات جديدة، وكل وجود منها هو واحد. هذه المقدمة الأولى. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام في المقدمة الثانية والثالثة، ونريد أن نوصل إلى نتيجة أن الوجودات كل موجود حيث أنه كثير، الوجودات الكثيرة، الوجودات الخاصة بسيطة، كل وجود من حيث أنه وجود عيني، من حيث أنه مرتبة بسيط، بما لا يصطدم مع ما نشاهده بالعيان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرحت الآن صفحة ونصف تقريبا من كلامه، تتمة الكلام إن شاء الله تأتي غدا. قلنا نقف على كلامه عند حاشية طويلة ومطلب مهم.
أنا ذكرتم أن التعبير ليست الماهية من حيث هي، إلا هي أدق من تعبير الماهية من حيث
ليست. نعم
زين، هذا شفنا بعد شكلنا عليها.